بالله اسم العليم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين والدائم على أعداء مجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بيع النقد الذي في الذمة بنقد في الذمة، كما لو كان لي عليك 1000 دينار أو لي عليك 1000 درهم وقلت لك بعني إياها دنانير، يعني ب100 دينار، على أن تكون أيضا في ذمتك، فهذا البيع عندهم يكون بيعا جائزا فعلا. هذا البيع لا مانع منه باعتبار أن التقابض حاصل، لأنه نفس طلب منه، هذا الطلب هو عبارة عن توكيله بأن يكون طرفي العقد البائع والمشتري، وأيضا عندما طلبت منه هذا الأمر فأنا وكلته بالقبض عني، وكونه في ذمته فهذا القبض يكون قبضا فعليا في المقام. الماتن بس نحن وصل بنا إلى هذه العبارة، والأصل في هذه المسألة ما روي في من قال لمن في ذمته دراهم حولها دنانير، أن ذلك يصح وأن لم يتقابضا، معللا بأن النقدين من واحد. هذه الرواية المعللة في الوسائل الجزء 18 صفحة 175 صفحة 175 بداية الحديث أتصور بالصفحة 174، يعني 174-175، الباب الرابع من أبواب الصرف من كتاب التجارة الحديث الأول. رواية محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا. تدروا أحمد محمد وسهل بن زياد، يعني ابن عيسى وسهل بن زياد، لأنه اثنيناتهم جميعا عن الحسن بن محبوب، فإنهما من رواة كتب الحسن بن محبوب. عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار، إسحاق بن عمار ذكرنا سابقا يدعى بأنه مشترك بين الفطحي والإمامي، بس هذا عم نتكلم عن صائغ، لو افترضنا انه هو اسم مشترك، خلافا سيد الخوي يقول بانه هن واحد ما في اثنين، بس لو افترضنا انه هو مشترك، هسه نحن عم نتكلم عن ذهب وفضه، المفروض يكون صايره فيه، يعني فعلا مو واحد اسمه. الروايه تقول قال قلت لابي عبد الله تكون للرجل عند الدراهم الوضح. الدراهم الواضحه او الوضح او مشاكل ذلك هي الدراهم غير المغشوشه، الدراهم السليمه، الدراهم الصحيحه، هم يسميها دراهم الوضح، يعني الصحيحة غير المكسورة غير المعيبة أو مشاكل ذلك. فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ ليش حق اليوم؟ قال له اليوم ما كان تلك أيام أصوات مثل أيام، يعني كيف أنتم بتروحوا على السوق كمان بكل يوم؟ بعض الدول غير المستقرة خصوصا مثل أمريكا كل يوم الدولار يطلع وينزل، بعض الأحيان في دول هكذا مش مستقر اقتصادها أبدا، يعني فبضلوا تلعب، فأنت بتروحوا لهنا كل يوم تسألوا عن السعر، سعر العملة كم هو فعلا في المقام. فنفس الشيء تلك الأيام، فبعضهم بيعتقد أنه دائما كانت بزمن المسلمين دائما كل دينار 10 دراهم، لا مو هكذا، كان بعض الأحيان توصل الدينار ب7 دراهم، مولانا كان تصل في بعض الأيام لكل دينار ب7 دراهم، وصلت في بعض الأيام أنا على السوق وصلت هكذا معنا آخر شيء 7.5 وصلت كمان إيه بالي. هذه لها علاقة بمسألة موضوع بعض الروايات أن واحد اقترضت منه دينارا حال كونه عاد ثمن عالي وثمن خب، موجودة بقية هذه النكات. قلت لأبي عبد الله تكون الرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له كذا وكذا. تعرفوا لأن النقطة كتير مهمة، الدرهم قيمته، يعني أهمية الدرهم على الذهب، أنه بيطلع الدرهم أمام الذهب باعتبار أن الدرهم كل ما كان مسكوك ومأمون أكثر كل ما كانت قيمته أعلى، ترتفع قيمته لأنه هو الأكثر رغبة في السوق أكثر من الذهب. الذهب مش مرغوب أن واحد يتعامل بالذهب، عادة واحد بيحب يتعامل بالفضة لأن الفضة أمرها سهل، صحتين وهنا أمرها سهل فعلا، بخلاف ماذا؟ بخلاف الذهب. أنا عم شم ريحة قهوة أضل وكيل أنا. فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول كذا وكذا. فيقول أليس لي عندك كذا وكذا 1000 درهم؟ شوف قد إسحاق كيف كان يتعامل، إسحاق بالعمار بتعاملش ماذا ب10 دراهم و20 درهم، يعني أليس لي عندك كذا كذا 1000 درهم؟ واضحا واضحا. فأقول بلى عندك لك علي ماذا 1000 درهم، ما أدري فعلا أنا كذا وكذا ألف، يعني 10 و20 ألف مثلا. فيقول لي حولها دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك. سؤال إسحاق، فما ترى في هذا؟ فقال لي إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك. فقلت إني لم أوازنه، ما في شيء بالأرض ما في وزن، إني لم أوازنه ولم أناقضه، وإنما كان كلام مني ومنه. ظهر هو متضايق إسحاق، ما بدول المعاملة تكون ماذا باطلة، ظهر خسر فيها المعاملة هذه فعلا. يقول إنما كان كلام مني ومنه، حكي بس هذا كلام، ما في شيء بالخارج.
يمكن مرتبط أن يكون خارج الشخص شخصية الوزن، في رواية واحد يوزن
هو مرتكز عنده. ليش بلش قبل المعاملة بالأول يعني؟ فقال أليس الدراهم فقال أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت بلى. قال لا بأس بي، فلا بأس بي بذلك. فهذه الرواية ماذا عللت صحة المعاملة باعتبار ماذا؟ أن الدراهم من عندك والدنانير من عندك فعلا. فيكفي أن تكون الدنانير من عندك والدراهم من عندك لكي أصح المعاملة. هذا معنى قوله معللا بأن النقدين من واحد، معللا بأن النقدين من واحد، يعني الدراهم من عندك والدنانير من عندك. طبعا ذكرنا سابقا أن هذه الرواية أخذوهم من
بالي صوب القرائن
إيه هذا بس. الشيخ الماتر رحمة الله تعالى عليه حب ينبه لنكتة، أنه بالروايات التعبير عادة بحولها أو ما شاكل ذلك. العلماء عم بيخرجوه على أساس أنها معاملة ماذا؟ معاملة بيع. ونحن في الجلسة السابقة ذكرنا أنه الشيخ عبارة الشيخ الشهيد الثاني في المسالك جزء الثالث صفحة 336 في المسالك، هو رحمة الله تعالى عليه قال بأن هذه الرواية خرجوها على قواعد ستة أو على مسائل ستة. المسألة الأولى أن الأمر بالتحويل توكيل في طرفي العقد، يعني لما أقول لك حول لي الدراهم دنانير يعني أنا وكلتك ماذا؟ أن تشتري عني، وكلتك أن تشتري عني. وليش يصح التوكيل بلفظ التحويل؟ لأن التوكيل من العقود الجائزة، والعقود الجائزة لا تنحصر بلفظين. المقدمة الثانية أو المسألة الثانية أنه يصح تولي طرفي العقد من واحد. تعرفوا في خلاف في هذه المسألة، هل يمكن لي أن أكون أنا الموجب والقابل في عقد النكاح وغير عقد النكاح؟ إذا أنت مش بالك بس عقد النكاح، أنت عقد النكاح وعقد المعاملات مطلقا، هل يمكن لك أن تبيع وتشتري أنت لوحدك أو لا؟ كما لو كنت أنت مثلا وكيلا عن شخص في دفع الصدقات، في دفع الكفارات مثلا، وأنت وكيل أيضا عن مين؟ عن أناس في إعطائهم الصدقة. فأنت بدك، لأنه بتعرفوا بالكفارات لابد من دفع ماذا؟ أقول بعض الكفارات لابد من دفع شو؟ دفع العين مو دفع القيمة. فأنت تكون المشتري العين عن المالك وبائعها أيضا. سمعينها الطريقة كيفية والمشايفين؟ إذا أنت أخذت كفارة إطعام 60 مسكين عن واحد، عليه 30 كفارة إطعام 60 مسكين، 30 كفارة كبيرة، يعني بدك تجيب تطلعه، لابد من صدقة العين تدفع نفس الطعام. فأنت مش لازم تجيب ماذا؟ ما يطعم 180. شو بتسوي أنت في المقام؟ تأتي بهذه بكفارة واحدة، اللي هي كفارة شو؟ إطعام 60 مسكين، كفارة واحدة. كم كيلو خبز؟ ما أدري فعلا. إذا مد من الطعام 60 مد، قد بيطلعوا 60 ضرب 3/4، قد حسبوها لحالكم. ها
50،
جيب 50 كيلو، تأتي ب50 كيلو، هي كفارة واحدة. تشتريها عن مين؟ عن عليه كفارة، هذا المفطر رمضان كاملا، فتأتي عنه ماذا؟ ب50 كيلو، تشتريها له. وأنت عندك وكالة عن 60 فقير، تتصدق بهذه الخفاش، شو اسمه، لمين؟ للفقراء الـ60. ثم تشتري أنت بمقتضى وكالتك عن حضرته العاصي لله تعالى، تشتري من الفقراء لله تعالى، تشتري منهم ماذا؟ كفارة مرة أخرى، ثم تتصدق بها عليهم وتشتريها وتصدق عليهم بها كم مرة؟ ما كلهم 30 كفارة هي؟ هذا شو عامل هذا بعد؟ هذا 30 كفارة، 30 كفارة، فتفعل ذلك 29 مرة، وآخر مرة تعطيهم الكفارة ولا تشتريها منهم فعلا، وآخر مرة تعطيهم الكفارة ولا تشتريها منهم. هاي طريقة لماذا؟ لأجل إعطاء القيمة بدل ما تعطي ماذا؟ العين، لأنه إعطاء العين في نوع من الحرج هذه الأيام، بس تلك الأيام كانت أسهل هذه الأمور، لكن في هذه الأيام إعطاء الأعيان في حال صور واحد جيب له على البيت ماذا؟ 30 كيلو خبز، إيش استفدت منك يعني 30 كيلو خبز فعلا في المقام يعني؟ لو بتجيب انت شيء لو بتجيب 30 كيلو لحمه ما عندنا مشكله، بس انت عم تجيبوا خبز، انتم عم تجيبوا خبز، وهالمسائل هذه فعلا بل. وفيك تحل هالمساله بطريقه اخرى افضل بكثير، تروح على محل مستودع فيه حنطه كثيره جدا وتقول له بعني اياها كلها، تشتريها منه كلها، تصدق بها على الفقراء، ثم تبيعها من الفقراء الى صاحب المستودع فعلا، بلحظه واحده بتخلص كل الكفارات فعلا. كل حال ما لنا علاقة، هذه النكات علمية العلاقة بحلول عملية في الخارج فعلا. بغض النظر عن هذه النكتة، هذا يكون واحد يتولى طرفي العقد فعلا، هذا جائز عندهم، مشهورهم جائز، بعضهم فقط يحتاط بعقد النكاح، فقط بعضهم يحتاط بعقد النكاح أن لا تتولى طرفي العقد، كما لو أردت أن تزوج امرأة لا تتكلم اللغة العربية وتتزوجها سرا أنت مو علنية لأسباب خاصة لك لا ندريها نحن فعلا، نحن لا نتعقل سرية في هذه المواضيع، بس أنت عندك أسبابك، فأردت أن تزوجها بالسر، لا تتقن العربية وأنت من جماعة المؤمنين بأنه لابد من اللغة العربية، فتوكل طرفي العقد، فتقول زوجت موكلتي من نفسي وقبلت، فتزوجتها وخلصت بقمان. طبعا تقلش هكذا، تحط وقت معين أحسن ما تطلع بعد تنقلب دائم يعني فعلا. لازم الثمن بقى. ها؟ لازم تذكر المهر، مش الثمن، مهر اسمه. الثالثة أن يصح أيضا توليه طرفي القبض. الرابعة أن ما في الذمة مقبوض. هذه الرابعة ماذا؟ أن يصدق عليك القبض بمجرد أن يكون ماذا؟ في ذمتك. الخامس أن بيع ما في الذمة للغير من الدين الحال بثمن في ذمتي ليس من بيع الدين بالدين، لأنه سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى بيع الكالئ بالكالئ، أنه هذا من المحرمات. السادس أن الوكيل في البيع إذا توقفت صحته على القبض يكون وكيلا فيه. أنا وكلتك بماذا؟ بالبيع، لكن بما أنه لا يمكن أن يتم البيع إلا أن تقبض عني، فإذا لابد أن أوكلك، أني أوكلتك بالقبض عني فعلا. هذه الأمور الستة التي يبنى عليها صحة العقد إذا حافظنا على لفظة البيع. أما إذا واحد قال بأنه هذه من قال مصالحة ذاك اليوم ما أدري فعلا، إذا واحد قال بأن التحويل مصالحة وإن كنت أستبعدها، أو واحد قال بأن التحويل هو معاملة مستقلة، يا أخي في شيء اسمه بالحياة اسمه ماذا؟ تحويل المال بالمال، شو تدرين يعني في المقام؟ اعتبروها معاملة جديدة، نحن متعبدين بالمعاملات كلمة بيع يعني. والمصنف عدل عن بيكون بحث آخر، بيكون مش بحاجة للتخريج على الشروط المعتبرة فعلا. والمصنف عدل عن ظاهر الرواية إلى الشراء بدل التحويل، يعني ظهر الرواية ماذا؟ الشراء، لم يذكر التحويل. والمصنف عبارة كتير مزعجة حأقرأها. والمصنف عدل عن ظاهر الرواية إلى الشراء بدل التحويل. ما أقول خلاص، أقول المصنف عدل عن التحويل إلى الشراء، ما هو ظاهر الرواية؟ ما هو ظاهر الرواية؟ التحويل والتوكيل. هذه والتوكيل شو؟ عطف على مين؟ كيف عرفت؟ تفضل كيف عرفت؟ غير أنك طلعت بالهامش.
لا ما
طلعت. كيف عرفت؟ كيف عرفت بس؟ شو النقطة اللي خليتك تقول بأن التوكيل معطوف على الشراء؟
أنه هو سابقا قال يعني قيادة كلامي واضح أنه اشترى ووكل.
بلي. الماتن سابقا ماذا قال الماتن؟ الماتن قال هكذا عبارته، أو رضاه بوكالته في القبض. شو عفوا؟ بلي. أو رضاه بوكالته في القول فيما إذا اشترى فيما ذمته. فاعتبر ماذا؟ قيد الوكالة شرط، صرح بالوكالة، فيقول لك والمصنف عدل عن ظاهر الرواية إلى الشراء والتوكيل صريحا في القبض. يعني الماتن هو المعدول عنه ماذا يكون؟ التحويل. المعدول إليه ما هو؟ الشراء والتوكيل. وعبارة مزعجة، مش ظاهرة بهذا المعنى العبارة. أنا لو للحواشي ما كنت عرفتها، بتريش لحد كنت وقفت كتير للرواية. عبارة مزعجة جدا. بس راجع الناراقي صفحة 561 و562، أصلا هو الناراقي قاعد يردد بالعبارة أكثر من احتمال ذكر في هذه العبارة. عبارة شديدة الإزعاج، عبارة مزعجة جدا هذه المصافة. أصلا هذه صريحة في القبض، شو معناها؟ شو ضمير؟ شو هذه؟ حال ولا خبر ولا وشي؟ هذه بعد حال من من؟ هذه صريحة حال، حال من مين؟ يعني حال كون التوكيل صريحا في القبض. أو حال كون الشراء صريحا في القبض. ينبغي أن يقول هكذا: والمصنف عدل عن ظاهر الرواية إلى الشراء والتوكيل وبوكالته في القبض، يعني والتصريح بوكالته في القبض. يعني المصنف عدل عن ظاهر الرواية إلى الشراء مع أن تصرح في التوكيل في القبض. وفي احتمالات أخرى العبارة، رجلكم النراقي بحب يجعل احتمالات العبارة أكثر. والرضا فيه بكونه في الذمة للوكيل القابض، يعني أنت المديون وأنت القابض والوكيل، لاحتياج الرواية إلى تكلف إرادة هذه الشروط بجعل الأمر بالتوحيل توكيلا في تولي طرفي العقد ذكرناه الآن، بناء وبنائه على صحته. من صحته؟ لا، تولي طرفي العقد في صحته عندنا خلاف. وصحة القبض، نعم، بناء على صحة التوكيل. بلا أشكال صحة التوكيل
في الطرفين.
أخي رجع الأقرب، رجع الأقرب، مين الأقرب؟ وبنائه على صحتي تولي طرفي العقد. رجع الأقرب دائما، معروفة القاعدة. وصحة القبض إذا توقف البيع عليه بمجرد التوكيل في البيع نظرا إلى أن التوكيل في شيء إذن في لوازمه توقف عليه. إذا أنا وكلت قلت لك أنت وكيل بأن تبيع عبدي في سوق النخاسة، يعني هل أذنت لك بأن تذهب وتأخذ عبدي معك أو لا؟ أي وكالة بشيء، وكالة بلوازمها. أن التوكيل في شيء إذن في لوازمه التي يتوقف عليها، ولما كان ذلك من ذلك شو اسمه؟ جعله توكيلا في تولي طرفي العقد أمرا خفيا عدل المصنف إلى التصريح بالشروط. فقال لك مكتب عدل عن كلمة تحويل وقال ماذا؟ توكيل والماشو توكيل بالشراء زائد ماذا؟ التصريح بالقبض. ولو قبض البعض خاصة، نحن سابقا بنينا المسألة على ماذا؟ أن شرط صحة البيع الصرف أن يكون هناك قبض. فلو بعتك 1000 دينار أو بعتك 1000 درهم ب100 دينار وأقبضتك 500 درهم وأقبضتني 5 دنانير، يصح ماذا؟ يصح ما وقع فيه الإقباض، أما الباقي يكون ماذا؟ العقد باطلا. هل تتباعد الصفقة أو لا تتباعد الصفقة؟ إذا لم يكن التفريط مننا لا تتباعد الصفقة، وإذا كان في تفريط من أحدنا لا تتباعد الصفقة بلحاظه فعلا. هذه النقطة. ولو قبض البعض خاصة قبل التفرق صح فيه، أي في ذلك البعض المقبوض، وبطل يعني البيع بطل في وبطل في الباقي، وتخيرا معا في إجازة ما صح فيه وفسخه لتباعد الصفقة إذا لم يكن من أحدهما تفريط في تأخير القبض. ولو كان تأخيره بتفريطه فلا خيار لهما، ولو اختص أحدهما به يعني بالتفريط سقط خياره دون الآخر. ولا بد من قبض الوكيل، مع كل حالة نحن صادقا شو كانت العبارة؟ ويشترط فيه التقابض في المجلس. هو صرح تقابض من؟ العبارة السابقة شو قال هو؟ ويشترط فيه التقابض في المجلس. بس الأدلة اللي ذكره في المقام هو شو عم بيقوله؟ لابد من قبض الوكيل في المسألة. نحن عندنا بالعقد عندنا وكيل، عندنا المتعاقدين وعندنا المتقابضين، قد يتحدان وقد يختلفان. إذا كان المتقابضين هما عين المتعاقدين، العبرة بتفرق مين؟ المتقابضين والمتعاقدين، لأنهن شيء واحد. لكن إذا تعاقد اثنان اللي هو البائع والمشتري الملاك الأصليين، لكن باعتبار أن شأنيتي لا تسمح لي أن أقبض منك مالا، حط إيدي تحت يدك وأخذ منك مال، تدري أن هذا مش من شأني أن أجعل يدي أسفل يدك، وأنت مش من شأنيتك أيضا ماذا أنك تقبل هذا الأمر. كما تسوي أنت تجعل وكيل عنك في القبض وأنا أجعل وكيل عني في القبض، أصلا ما أصلا مش من شأنيتي أقدم إليك، مش اللي عندك أنا كمان حتى أعطيك وتعطيني، مش من شأني هذه الأمور. فأنت مكانك وأنا ماذا مكاني، ببعث لك وكيل وتبعث لي ماذا وكيلك. فهذا يكون فقط وظيفته، ما هو هذا؟ هذا حاطينه ماذا مشغلينه؟ اقبض. هذا وكيل في القبض، ما عنده شغل أخرى، وكيل في القبض. فلو هذا الوكيل في القبض مشى لهناك وهرب، هل يحصل ماذا؟ التفرق في مجلس العقد؟ كلا، لأن المناط على مين؟ على دائما على المتعاقدين، مش المناط على من توكل القبض. لذلك لو افترضنا أنه أنا ما أجريت العقد، من أجرى العقد؟ الوكيل، وأجرى عقدك الوكيل وأنا خرجت، ما بنضر العقد، لأن المناط دائما على مين؟ على المتعاقدين، لا على المتقابضين أو على الملاك. دائما المناط على أهل العقد، مو على لا من يقبض ولا المالك، المناط من أجرى العقد. هذا هو خيار المجلس. أو رضا، شوف من عبارة، ولا بد من قبض الوكيل في القبض عنهما أو عن أحدهما في مجلس العقد قبل تفرق مين؟ مش الوكيلين، المتعاقدين. ولا اعتبار بتفرق الوكيل. شو عندكم العبارة؟ اقرأوا لي العبارة من عندكم. عندكم وأحدهما كلكم؟ اشرحوا لي العبارة بذكركم. تفضل. شو الفرق بين أحد بين تفرق الوكيل وأحدهما أو هما أو الوكيلين؟ رجعوا الضمائر يلا.
مرة يكون المالك وكيل ومرة يكون مالكين ومرة يكون وكيلين.
أربع احتمالات بدكم تجيبوا وهكذا. ثلاث أربع احتمالات بدكم تقولوا هلا. بدكم تجيبوا احتمال تفرق الوكيل، تفرق أحد الوكيلين، تفرق الوكيلين أو تفرق الوكيلين.
مرات إيه؟ وكيل في القبض، مرات وكيل في إجراء العقد.
أجيب لي احتمالات. شو مقصوده من الوكيل؟ ما واضحة الصورة بعد. جيبوا الأمثلة. شو مقصود أصلا؟ ضمير أحد إمام الراجع
عشان الموكلين.
ها؟
الوكيل وأحدهما.
لا اعتبار بتفرق الوكيل وأحدهما وأحد المتعاقدين.
الوكيل
لذا تفرق أحد المتعاقدين، ليش لا اعتبار؟ ما أحد عنده عبارة ثانية غير هذه العبارة؟ كلكم نفس المتن عندكم عباراتكم؟ ما أدري، يعني مش واضحة عندي المطلب كثير، يمكن في شيء مش واضح عندي. أنا عندي كاتب كثير هذا اللي تحت، أقرأ لكم في كاتب تحت، أنا أقرأ لكم قرأته.
هنا ما يحتمل وكالته في الأعانة.
خليني أقرأ لكم الشرح، وأقل شرح واحد اشتغل بحياته كثير على الكتاب. نقرأ العبارة. يقول هكذا، عم يشرح العبارة، يقول أي لا اعتبار، عم يشرح كلمة لا اعتبار بتفرق الوكيل. يقول أي لا اعتبار بتفرق الوكيل عن أحدهما أو عن كليهما. ها، وهذا في صورة كون البائع والمشتري مجريان للعقد البيع بأنفسهما مع توكيل أحدهما شخصا للقبض. فجلس الوكيل في القبض حين العقد قريبا من العاقد فقام وفارق المجلس لكن المتعاقدين لم يفترقا بل كانا في مقدار المسافة التي كان بينهما فلا اعتبار بتفرق الوكيل. فسرت تفرق الوكيل ما معنى ذلك؟ يعني أنت وكلت واحد، أنا وكلتك لألك تشتري وأنت هربت، هو ما وكل، هو يريد يقبض نفسه لكنه ماذا هذا ترك. فمقصود من الوكيل يعني وكيل شخص واحد، هذا إذا إن كان الوكيل في القبض من أحدهما. يعني فسر كلمة بتفرق الوكيل وأحدهما بمعنى واحد، فلو كان أحد وكيلا من البائع والمشتري في القبض عنهما وكان جالسا قريبا من المتعاقدين اللذين هما نفس البائع والمشتري حين العقد لكن فارق كليهما، فهذه الصورة أيضا لا بأس بها لأن المتعاقدين لم يفترقا. وهكذا لو كانا وكلا شخصين في القبض وأجريا استكرار أنا الله في نفس المعنى أتكرر ما أدري اللي عنده شرح للعبارة يخبرني عنها بخدمته أنا إن شاء الله تعالى.
شيخنا الاحتمالات بغض النظر عن العبارة ثلاث، إنه وكيل يفارق وكيلين يفارقين المتعاقدين، أن المتعاقدين هم يمشوا مع بعض برا
ويتركوا. متعاقدين ما لنا علاقة بالعبارة، دخلاش ما في كلمة متعاقدين بالعبارة، هو عم نحكي عن نتكلم موارد لا اعتباره، يعني لا يؤثروا. شو الذي لا يؤثر؟ لا يؤثر تفرق الوكيل، تفرق أحدهما، تفرق الوكيلين أو الوكيلين. ما أنا مش واضحة عندي في المقام.
أنا ما اشترط شيخنا تفرق الأربعة كل المتعاقدين.
لا نتكلم أمور لا اعتبار بها، لا تؤثر يعني. لا تؤثر.
قبل ما اشترط افتراق الأربعة، افتراق ثلاثة أو اثنين أو واحد منهم ما راح يؤثر.
هو يكفي أن يفترق واحد من المتعاقدين حتى يبطل العقد. ما أدري أنا فعلا، اللي عنده شرح للعبارة يخبرني عنه، أنا مش واضحة كثير عند العبارة. وفي حكم مجلس، بس واضح المعنى، واضح المقصود النهائي، واضح إن شاء الله تعالى أنه مقصوده أنه لا اعتبار بتفرق الوكلاء، الاعتبار بتفرق مين؟ المتعاقدين. هي سهلة هذه، بس كيف واحد يطلع أربع معاني في المقام؟
أو هما المتعاقدين مع
يعني إذا, 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 إذا واحد بيقول تفرق الوكيل وأحدهما هي مفروض هكذا بصير العبارة، لا اعتبار بتفرق الوكيل وأحدهما، يعني أحد المتعاقدين، بس ليش الاعتبار حينئذ؟ أو تفرق الوكيل وأوهما، يعني وتفرق الوكيل والمتعاقدين، بصير معنى العبارة هكذا يعني كأنه لا اعتبار بتفرق الوكيل عن أحدهما ولا اعتبار بتفرق الوكيل عن كليهما، أو ولا اعتبار بتفرق الوكيلين عن أحدهما أو تفرق الوكيلين عن كليهما.
ماذا يكون هذا وكيل في القبض والثاني
يعني بتراجعوا أحدهما وهما لو مراجعين أحدهما وهما عندكم أنتم
ما متعاقدين
هذا عنده ضمير مراجعينش ضمير عندكم بصير أحدهما يعني كأنه هيك العبارة روح بهالطريقة لا اعتبار بتفرق الوكيل وأحدهما ولا اعتبار بتفرق الوكيل وهما وأيضا لا اعتبار بتفرق الوكيلين وأحدهما ولا اعتبار بتفرق الوكيلين وهما والمتعاقدين. فالمناط مش على تفرق الوكيل عن أحدهما أو عنهما وليس المناط على تفرق الوكيلين عن أحدهما أو عنهما. صاروا كم احتمال؟ أربع احتمالات. بعيدة؟ آخر واحدة بعيدة؟ عن المتعاقدين. لا اعتبار بتفرق الوكيل عن أحدهما أو عنهما ولا اعتبار بتفرق الوكيلين عن أحدهما أو عنهما. ما أدري شو النقطة. أقول حال المعنى واضح بس العبارة مزعجة. أما وجدت بالحواش بس أقول حال مراجعة الحواش مرة أخرى لعله فاتنا شي حاشية من الحواش فعلا. ما عندكم ولا حاشية أنتوا؟ عندك شي سلطان العلماء هذا؟ مش تبع سلطان العلماء هذه؟ ما أدري.
المفروض شيخنا تفرق الوكيلين يعني تفرق الوكيل أولا الوكيل.
لو عم بيتكلم اعتبار تفرق الوكيل عن المتعاقدين هيك مفروض تصير العبارة. وفي حكم مجلس العقد ما تقدم هسه هو النقطة بدي ما تنحبي أشكل على الشهيد الأول أنه عندما قال لابد من قبض الوكيل في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين، يقول له كان يمكن لك أن تستغني عن كلمة ماذا؟ مجلس العقد. قل هكذا، لابد من قبض الوكيل قبل تفرق المتعاقدين، سواء تفرقا من مجلس العقد أو حال المشي، لأن ذكرنا سابقا أنه التفرق ليس عن المجلس، التفرق حتى بلحاظ ماذا؟ التفرق بدني المسألة، مو مسألة مكانية حتى نحصرها بمكان محدد. وفي حكم مجلس العقد ما تقدم اللي هو ما لو اصطحباه، فكان يغني قوله قبل تفرق المتعاقدين عنه، يعني عن مجلس العقد، لشمول الثاني اللي هو مين؟ تفرق المتعاقدين، لما في حكم المجلس بيشمل هذه المسألة. هذا إذا كان وكيلا في القبض دون الصرف. شو الصرف؟ البيع نفسه، نفس البيع. ولو كان وكيلا في الصرف يعني البيع، سواء كان مع ذلك وكيلا في القبض أم لا، فالمعتبر مفارقة مين؟ نفس الوكيل، لأنه هو المتعاقدين، لمن وقع العقد معه دون المالك. والضابط أن المعتبر التقابض قبل تفرق المتعاقدين، سواء كانا مالكين أم وكيلين. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد، لأنه حينئذ يجمع حكم الربا والصرف. هذه سهلة، تقدمت معنا في أول البحث، والباب الأول من أبواب اللي عم نقرأها في باب الأبواب الصرف هو الباب الأول معقود لهذه المسألة، أنه إذا بعت ذهبا بذهب أو فضة بفضة لابد من التساوي، وإلا لوقعت بالربا، لأنه من المكيل والموزون، أو موزون مش مكيل، إنه ما حدا بيكل ذهب، هما من الموزون فعلا. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد، لأنه حينئذ يجمع حكم الربا والصرف، فيعتبر فيه التقابض في المجلس نظرا إلى الصرف، وعدم التفاضل نظرا إلى الربا، سواء اتفقا في الجودة والرداءة والصفة أم اختلفا. مثل أي بحث آخر، بيع كيلو رز مثلا، إذا أنت بعض المؤسسات أعطتك رز هدية، تدري أنه في بعض المؤسسات تعطي ماذا؟ أفضل أنواع الرز، أنت ما فيك تتحمل هذه الجودة بنوع الرز، فأردت ماذا؟ أن تستبدلها بنوع الرديء، أردت أن تستبدلها ماذا؟ بنوع الرديء، لأنه تشعر ماذا؟ أن هذه المؤسسة تعطيك ماذا؟ رز ماذا؟ عالية الجودة، فأردت أن تستبدلها بنوع الرديء، لا يمكن لك أن تقول له ماذا؟ خذ هذا الكيلو وأعطني كيلوان، بدك تقول له اشتري هذا وأنا بالثمن الذي اشتريته منك أعطني ماذا؟ كيلو. واضح إن شاء الله تعالى أنه في كتير ناس تشتبه حتى طلاب علم مولانا. هذا مرة صارت، كان راح قال له هذا كيلو، هذا كيس روز، بدي بداله كيس روز آخر. قال له إيه؟ ما أدري إيش شو قال له ذاك. قال له هذا ربا، هذا مفروض أنه أنا أشتريه منك وأنا يعني مش متعودين على الربا، نحن متعودين على الأمور النظرية، لكن معاملاتية مش متعودين فعلا. بالي حتى لو كان قيمة متساويين اسمه ماذا؟ اسمه ربا، اتفقنا؟ هذا اسمه ربا، واضحة هي، بس انه هي تطبيقا تلتفت لبس، يعني هي واضحة جدا، بس واحد في مقام التطبيق ينتبه ان هذا ربا. كيلو أرز جيد مع نصف كيلو مع 2 كيلو رديء، هذا ربا، تشتري بالثمن لا بأس، سواء اتفقا في الجودة والرداءة والصفة أم اختلافا، بل وإن كان أحدهما مكسورا أو رديئا والآخر صحيحا أو جيد الجوهر. ما أصد الجوهر ذاك القائم لا في موضوع، أصد الجوهر يعني ذاتا، يعني حقيقة جوهره. وتراب المعدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنسه. هذه المسألة مسألة البيع التراب الذهب، بس نحن شايفينه على التلفاز، سيقال بأنه يقال بأن الذهب في معدن بالذهب، ما الظاهر أنه في حجارة ذهب، في حجارة ذهب ما الظاهر، الظاهر أنه يبيعوك ماذا؟ يبيعوك تراب أو مشاكل ذلك، تنخلها أو ترتبها بطريقة تغسلها أو مشاكل ذلك حتى تستخلص ماذا؟ منها الذهب فعلا. إنسا ما أدري قديش حجرة الذهب أكبر حجرة تكون، ما أدري فعلا، بس أكيد الذهب أنه جبل ذهب، يعني هو عبارة عن ماذا؟ مثل حجار العقيق، أكيد شايفين حجر العقيق الفيروزج، ما حد عنده بلابس فيروزج الآن؟ ما أحد لابس فيروزج، الله يسامحكم. هو حجرة أنت بتنحتها حتى توصل لماذا؟ لهذه الجوهرة، نفس الشيء الذهب قد تكون ضمن تراب ضمن حجر أو مشاكل ذلك تباع. بعض الأحيان في ناس مثل هذا بنقل حجار الأهم الكبار المرتبين يأخذهم بيبقى عنده ماذا في الدكان؟ تراب. يبقى عنده تراب مخلوط بشو؟ بحبات من الذهب صغيرة جدا. هذا ما نسميه تراب الذهب، لأنه في اصطلاح تاني تراب الذهب له علاقة بشو؟ له علاقة بأنه أنا كصيرفي بكسر الفضة بعض الأحيان، بيجي واحد بده ماذا؟ بده مني مبلغ معين بالوزن، بيبقى منه بده ثلث درهم، شو بسوي أنا؟ بكسر الدرهم. بس اكسر الدرهم شو حينزل؟ شيء. آخر النهار سوف أجمعها تصبح ماذا؟ تروح شقيم. هيدا أيضا تراب الفضة، لكن مو هذا التراب اللي عم نتكلم عنه الآن. نحن عم نتكلم في تراب حقيقة، في تراب ماذا؟ حقيقة. ما عم نتكلم عن غبار الفضة وغبار الذهب، ولا بلا إشكال أي واحد بيتعامل بالذهب والفضة حيكون إذا بيتعامل بقلب الغرفة بيتعامل فيها حيكون في ماذا؟ غبار ذهب وغبار غبار فضة وغبار ذهب. نحن كلامنا لا، تراب فيه ذهب، تراب فيه ماذا؟ فضة. بيع تراب الذهب بتراب الفضة لا إشكال فيه، لأنه ذهب بفضة هذا. لكن بيع تراب الذهب بالذهب بتراب الذهب هذا يستشكل فيه العلماء. لماذا؟ ليش ربا؟ لو أنا بعتك كيلو تراب ذهب مع كيلو تراب ذهب ليش ربا؟ مش يحتمل، مستحيل أن تحصل أنه ماذا؟ أنهما متحدين وزنان. كيف تعرف أن عدد الذهب اللي هنا نفس الذهب الموجود هناك؟ هذا أمر محال تحصيل. لذلك بالحضائق الجزء التاسع عشر صفحة 292 طبعا أغلبهم بيعبروا بكلمة احتياطا مثل الشرايا، عبر بكلمة احتياطا، بس عبر هنا تعبير جيد بالحضائق. بيقول ويمكن هنا أيضا البيع بأحدهما إذا تحقق في الثمن اشتماله على مثل معدنه وزيادة تقابل المعدن الآخر والظاهر، والظاهر أنه لبعد فرضه لم ينبه عليه إلى آخر العبارة. فعلا عندهم مشكلة هم باعتبار أن هذا فرض بعيد جدا أن تستطيع أن تحصل ماذا؟ أن الذهب الموجود في هذا التراب هو عين الذهب الموجود في ذاك التراب. واضح الاستحالة. لماذا؟ ها؟ وبزمننا كمان ممكن بعد تلخيصه من التراب أو مع كونه في التراب. ما إحنا كلنا إمنا مع التراب مولانا، ما اسموش بعد بعد التراب صار من بعد الذهب صار اسمه. ما هني بيخلصوا من التراب كمان، ما عندهم مشكلة. فكريني من زيجين يعني فيني غسلوا ويخلصوا من التراب. أسهل شي تخلص الناس من التراب. وتراب المعدن معدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنسه بجنس غيرهما لا بجنسه. ليش لا بجنسه؟ لاحتمال زيادة أحد العوضين عن الآخر فيدخل في الربا. بعبارة المسالك الجزء الثالث صفحة 300 أو بعبارة الشرائع على ما في المسالك صفحة 337 يعبر هذا التعبير ولا يباع تراب معدن الفضة بالفضة احتياطا. ولا يباع تراب معدن الفضة بالفضة احتياطا ويباع بالذهب. يعني يباع تراب معدن الفضة بالذهب وكذا تراب معدن الذهب يباع بالفضة، يعني لا يباع بالذهب. وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنس غيرهما لا بجنسه لاحتمال زيادة أحد العوضين عن الآخر فيدخل الربا. عندنا نحن في بحث الربا، إذا أنا مثلا بعتك درهما ما أدري درهم وزنه ما أدري نصف مثقال، معناه درهم هو المثقال، درهم وزنه مثقال يا أخي، لا نصف مثقال، بعتك نصف درهم، نصف درهم بمثقال درهم من عندك، حرام أو حلال؟ هذا ربا. لكن ماذا لو كان درهمك مغشوشا فيه بداخله ماذا؟ نحاس. وأصلا الفضة الموجودة في درهمك عبارة عن ثلث مثقال. أنا درهمي فيه ماذا؟ نصف درهمي مثقال، نصف مثقال، لأن درهمي ماذا؟ في غش. درهمك ماذا؟ فيه غش. هل يمكن لي أن أبيع نصف الدرهم لمعي بالدرهم الذي معك أو لا؟ يجوز أو ما بيجوز؟ ليش لا؟ يجوز لأنه في ضميمة. ثلث الدرهم ثلث المثقال اللي عندي بثلث المثقال الذي عندك، أما الزائد يكون في قبال ماذا؟ النحاس، النحاس له قيمة. وإن شاء الله تعالى هذا لا يمكن تطبيقه في المقام. ليش؟ لماذا لا يمكن؟ مثلا هل يمكن لي أن أشتري منك، أنت معك قديش كان تراب ذهب، أنا أقطع بأنه هذا تراب الذهب قديش بقلب الذهب؟ نصف دينار مثلا افترضوا، فاشتريته منك بدينار لهذا التراب الذهب، هل أستطيع أن أقول نصف الدينار في إزاء الدينار والباقي بإزاء التراب؟ ليش؟ لأنه شو؟ لأن التراب ليس له قيمة عقلائية بخلاف النحاس، لأن التراب ليس له قيمة عقلائية. هذا معنى قولي ولو علم زيادة الثمن اللي هو الدرهم الدينار أعم في التراب من جنسي لم يصح هنا، لكن صح بالدراهم المغشوشة لم يصح هنا، وإن صح في المغشوش بغيره لأن التراب لا قيمة له ليصلح في المقابلة الزائد. وترابهما هذه سهلة جدا، وترابهما إذا جمع بعض الأحيان واحد بالدكان وشو حيكسر فضة بمكان ويكسر الذهب في مكان، يكسرهما ماذا؟ في مكان واحد، فعادة بس يجمع ماذا يجمع؟ يجمع الذهب والفضة، فالغبار اللي بينزل عنده هو غبار ذهب وفضة. لا مانع أن أبيع غبار الذهب والفضة بذهب وفضة، ما في مشكلة، فينصرف كل شيء إلى معاكسه، يكون الذهب الذي اشتريته في مقابل الفضة والفضة في مقابل ماذا؟ الذهب. وترابهما يعني تراب الذهب والفضة إذا جمعا أو أريد بيعهما معا يباعان بهما يعني بالذهب والفضة، فينصرف كل إلى مخالفه. قرأنا كثير اليوم ها؟ هذه الروايات كلها على القواعد هذه.
هذا العرف خلنا من الآن قبل شوفهم، إذا ما أمكن الفصل لعله ممكن يشوفهم شيء واحد.
أكيد وارد بالدراهم المغشوشة شو اسمه بأخبار، سوف يأتي معنا بحث الربا، هذا أبحث لا تأتي معنا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.